أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى قوله: وقيل والقائل ابن إدريس لا اعتبار إلا بالنية، اقتراحا للرواية وعملا بالحكم الثابت من جواز النقل بالنية. قبل أن أكمل في أمرين صغار مرتبطين بأمور تقدمت، أريد أن أقف عندها قليلا. الأمر الأول، قبل جلستين تقريبا عندما قال: ولو أحرم المتمتع بحجه بغيرها، أي بغير مكة. إذا تتذكروا قلنا حج التمتع الشق الثاني من بالمعنى الأخص المقابل للعمرة، يكون الإحرام من مكة. ماذا قال من بعده؟ ولو أحرم بغير مكة، بغيرها غير مكة، لم يجز إلا مع التعذر المتحقق. هذه عبارة الشهيد الأول على الله مقامه. الشهيد الثاني شرحها بتعذر الوصول إليها ابتداء، أو تعذر العود إليها مع تركه بها نسيانا أو جهلا لا عمدا. عليكم السلام ورحمة الله. جيد، إذا تتذكروا على كلمة ابتداء، المثال الأول للتعذر كان عبارة عن تعذر الوصول إليها إلى مكة ابتداء. نقلنا إشكال لملا أحمد التوني بحاشيته بحواش الحجرية، وقلنا أنه في الجواهر الفخرية مشاهد نقل عبارة الملا أحمد كما هي. طبعا الملا أحمد في عندنا مولى أحمد النراقي أيضا، لأنه كمان مولى أحمد وقد يقال له ملا أحمد صاحب حاشيته. جيد، هذا ملا أحمد، لا غير هذا، إضافة لأنه أصلا مش موجود في الحاشية المطبوعة للنراقي تبع جماعة المدرسين، ليست موجود هذا الإشكال، فهو الملا أحمد التوني. على أي حال، وذكر التخريج للعبارة ذكره في النضيد، وكان حصيل تخريج العبارة في النضيد عبارة عن ابتداء، يعني كان عبارة عن اليوم الثامن أو التاسع، الثامن يعني التروية أو التاسع مثلا صباحا يحرم من مكة. وكان حصيلة الوجهين لا بأس بإعادتهم، لأنه أريد أن أبرز نقطة صغيرة الآن قد يكون تخريج جيد للعبارة ولو هو ما ذكره، بأنه تارة نقول أنه يوم الثامن لم يستطع الدخول. كيف شرحها؟ قال: كما لو في ذي القعدة، مثلا في آخر ذي القعدة انتهى من عمرة التمتع ثم خرج من مكة لغرض ما، وقال أرجع إن شاء الله للإحرام من مكة، لكن عندما جاء اليوم الثامن مثلا لم يستطع الرجوع إلى مكة، لنفترض الطرق مغلقة أو هناك عدو مثلا بعد لا يستطيع أن يرجع إلى مكة، فهذا يحرم من خارج مكة، مع أنه واجبه أن يحرم من مكة لحج التمتع، حج التمتع يعني بعد العمرة، فهذا يجوز له. فهذا كان المثال لأنه تعذر الوصول إليها إلى مكة ابتداء، مقابل من كان يوم التروية مثلا أو يوم التاسع صباحا كان لكن نسي أو كان جاهل، هذا المثال الثاني كان، فخرج إلى مكة إلى عرفات تذكر هناك، والبعد لا الوقت والوقت بعد لا يتسع للرجوع للإحرام من مكة فيحرم من عرفات. هذان المثالان اللي ذكرن يعني الشرحان للعبارة الأولى وللعبارة الثانية في النضيد. أريد أن أبرز نقطة صغيرة فقط، وهي كان الإشكال عليه في المثال الأول بأنه المفترض أن المتمتع لا يخرج من مكة، هذا كان الإشكال. هذا الإشكال بعد ليس بكامل، يحتاج إلى تتميم، مع هذا التتميم بتكون العبارة بتصح. وهي، وهذا أشار له في المسالك، مش في المسالك، في متن الشرائع، وعلق تعليق في المسالك بمسألة خارجة عن هذا، وهي المتمتع رجعه في الشرائع، هذا موجود في متن الشرائع، المتمتع لا يجوز له أن يخرج من مكة إن احتاج إلى أن يعمل عمرة، يعني في المورد الذي لو خرج من مكة ورجع للزمة العمرة. ما هي؟ قال لو خرج في غير الشهر، يعني مثلا لنفترض هو أول ذي القعدة عمل العمرة التمتع، لأنه يجوز أشهر الحج، أنجز عمرة التمتع بواحد ذي القعدة، ثم خرج لسبب من الأسباب خارج مكة. هذا الشخص إذا أراد أن يرجع في يوم الثامن لأداء الحج بعد لا يستطيع، يجب عليه إعادة العمرة لأنه تجاوز الشهر. أما إذا خرج لمدة لنفترض يومين أو ثلاثة أو أربعة، هذا الشخص يجوز له أن يخرج. طبعا في الصورة الأولى وقع كلام، هو لو خرج في واحد ذي القعدة رجع بثمان ذي الحجة، ففي ثمان ذي الحجة بما أنه قد مضى شهر يجب عليه أن يعيد العمرة، وقع الكلام، وهذا أيضا موجود في المسالك والشرائع، بأنه إذا أراد أن يعيد عمرة التمتع فتكون الثانية تمتع. طب الأولى ماذا تكون التي أتى بها؟ قالوا تكون مفردة. هنا وقع أيضا كلام، فإذا صارت مفردة لها طواف نساء أم ليس لها طواف نساء؟ هذا الكلام كله، هذا الأخير مرتبط بهذه النكتة، وهي أنه إذا دخل، إذا اعتمر عمرة التمتع، إذا خرج عليه أن يرجع بحيث قبل انقضاء المدة التي توجب عليه إعادة العمرة. فإذا نجوز له الخروج من مكة بهذا الشرط بحسب المثال اللي ذكرناه. لو في واحد ذي الحجة عمل عمرة التمتع وخرج، تصح شرح المضيض والإشكال، يعني ولكن فقط نشرح العبارة ابتداء، بمعنى ابتداء يمكن أن تقول لي هذا خلاف الظاهر، أقول لك ممكن ولكن أريد أن أدفع ذلك الإشكال. ابتداء بمعنى يوم التروية أو يوم التاسع. إذا بواحد ذي الحجة وصل إلى جدة، أحرم من مسجد من الجحفة، توجه إلى مكة، بظرف ثلاث ساعات أنجز عمرة التمتع انتهى، اضطر إلى أن يخرج خارج مكة، خرج خارج مكة، أراد أن يرجع في اليوم الثامن أو التاسع للإحرام من داخل مكة، لم يستطع لوجود عدو مثلا، فهذا الشخص يحرم من خارج مكة ولا مانع. كان الإشكال بأنه كيف يخرج خارج مكة وهو معتمر بعمرة التمتع؟ الجواب بأنه في هذا الفرد يجوز له أن يخرج، لأنه لو رجع لا يجب عليه أن يعيد العمرة. نعم الممنوع له أن يخرج فيما لو خرج في أول ذي القعدة مثلا، فإنه لو رجع في يوم الثامن لا يكتفي بها، بل عليه أن يعيد العمرة، وكلمة وإذا أعاد تكون هي عمرة التمتع، وبالتالي إذا عمرة التمتع يعني كان في داخل مكة فيحرم، يستطيع في اليوم الثامن ويتوجه من داخل مكة ويتوجه إلى عرفات.
هذا التوجيه
موجود في دليل الله يعني من خلال كلنا؟ لا أي طبعا طبعا طبعا، هذا إن شاء الله علّه بيجي بعدين إن شاء الله. إيه طبعا طبعا، ولذا البعض قال لا يقع في الشهر أكثر من عمرة، البعض قال إلا إذا تعتمر عن نفسك وعن غيرك، أما عن نفس الشخص هذا بيجي إن شاء الله بعدين معنا إذا الله أبقانا أحيا. هذه أول نكتة حبيت أن أذكرها.
عدم جواز الخروج كنا نحكي فيه
مشروط بهذا الشرط مش على إطلاقه، أما إذا ظهر لمدة يوم أو يومين أو ساعة أو ساعتين، دور السيارة عنده شغلة بده ينجزها ويرجع، ما في مشكلة.
ولو كان غير اضطراري
طبعا اختيارا عم نحكي.
حتى لو كان عصيانا، هلا هو ما في هون معصي، إذا ما بيجوز يطلع وطلع فبيضل يصح نفس التوجيه العبارة، يعني حتى لو قلنا أنه لا يجوز له مطلقا الخروج وطلع
بناء
لم يستطع العودة ابتداء،
ما في مشكلة، بس بعد ما نحافظ على هالنكتة، هذه النكتة هي الأساس. ما هي؟ بأنه إذا رجع دون الشهر اكتفى بعمرته، وإذا رجع بعد الشهر عليه أن يعيد العمرة وتكون الثانية تمتع، مع غض النظر كان خروجه يعني مخالف لحكم تكليفي أم لم يكن مخالف. يعني بيت القصيد أصبح هذا
عمرة المفردة ممكن أن تتقدم على الحج بالنسبة للحج الإفرادي، بتصير مستحب
في هذه الصورة، تمام، بتصير عمرة مفردة صرح. ولذا ذكرت هذا المثال نفسه اللي ذكرته الآن، إذا دخل بعمرة التمتع، عمرة التمتع في أول ذي القعدة أنجزه ثم خرج ورجع، عليه أن يعيد عمره، رجع مثلا بثمانية ذي الحجة، عليه أن يعيد عمرة التمتع وتكون الأولى عمرة مفردة.
يعني مش شرط الحج الافتراضي دائما يتقدم الحج على العمرة.
عمرة المفردة لا ما في مانع. هذا مثال قالوا تنقلب. هل أبيب سؤال أنه يجوز إقامة عمرة مفردة في أشهر الحج اختيارا؟ يبدو أنه ما في مشكلة. لنفترض شخص حاج أو كان حج سابق الحج الإفراد بقي عليه جزء آخر وهو عمرة المفردة، فيأتي في أشهر الحج لنفترض فيعتمر للعمرة المفردة الواجبة عليه بالاستقلال ويأتي بها. هذا أمر. الأمر الثاني الذي أريد الحديث عنه أيضا أشرنا له في الجلسة السابقة، وهو سابقا إذا بتتذكروا قلنا في البعض أشكل على أن المقرن ماذا عليه أن يفعل. ماذا قلنا في الجلسة السابقة؟ قال ويزيد عقده لإحرامه بسياق الهدي وأشعاره. هذه ظاهرة في الوجوب التعييني. قلنا لا تنسجم كثيرا مع ما تقدم سابقا بأنه وينفرد القران بالتخيير في عقد إفراده بين الهدي والتلبية. قلنا يمكن الجمع بينهما بأي طريقة، بأنه السياق الهدي يعني الإشعار والتقليد واجب تخييري، فهنا ولو كان الظهور بالوجوب التعييني لكن نرفع يدنا عن الظهور بالوجوب التعييني بقرينة ما تقدم منه سابقا التصريح بالوجوب التخييري. جيد؟ لأنه سابقا هو قال وينفرد القران، يعني يتميز القران بماذا؟ بأنه المقران مخير في عقد الإحرام بين الهدي يعني الإشعار أو التقليد والتلبية. فقط بقي شيء صغير وأيضا أشار له في الشرائع المحقق الحلي، وهو ما في مانع هذا الجمع بين العبارتين جيد، لكن بالنسبة لتصور المسألة بالنسبة لنا، وهو لنفترض أنا ذهبت أريد أن أحرم أن أحج حج القران باعتبار حج القران أفضل من حج الإفراد، أو لا لأني مكي ويتعين علي غير التمتع فأنا مخير بين الإفراد والقران، أردت أن أحج حج القران وسقت الهدي، يعني الهدي كان معي، حتى يكون حجي حج قران سوق الهدي ضروري أن يكون الهدي موجود. لكن هنا الكلام، كيف يحصل الإحرام؟ يحصل لو لم أكن، لا إذا أردت أن أحج حج إفراد لا يوجد إلا طريق واحد للإحرام، ما هو؟ تلبيات الأربعة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أربع كلمات لبيك سميت بالتلبيات الأربعة. جيد؟ فإذا بحج التمتع يتوقف عقد الإحرام على التلبيات الأربعة، في حج الإفراد يتوقف على التلبيات الأربع، في حج القران عندما تقول قران عند الإمامية مقابل أهل السنة، هذا مر معنا سابقا، وأيضا مين غير واحد من الإمامية كان تابع للسنة إذا بتتذكروا ابن أبي عقيل، قبل مرة قلناها مرت معنا أيضا ولو لم نذكر اسمه، قال قران بمعنى أن نقترن نقرن بينهما في إحرام واحد. جيد، هذا كان موافق لرأي أهل السنة على ما تقدم سابقا أيضا معنا. المهم إذا بدي حج حج قران أنا يجب أن أقرن الهدي، فإذا الهدي موجود معي، لنفترض بدنة معي جمل، كيف أحرم؟ أحد أمرين، إما بإشعار البدنة أو تقليدها، إن الإشعار والتقليد يجوز للبدنة، وإما بالتلبية. إذا بس التلبية كيف؟ تلبية كالبقية، يعني لا يجب الإشعار أو التقليد، لا أكتفي بالتلبية، لكن على أن تكون ماذا؟ دابة موجودة حتى يسمى قران. جيد، أحسنتم. فإذا بالقران شرطية سوق الهدي موجود، لكن الإشعار أو التقليد ليس بواجب تعييني، فإنه واجب تخييري بينه، يعني الإشعار أو التقليد، وما بين التلبية. طيب سؤال، ماذا لو لبى؟ لنفترض أنا المقرن قلت أريد أن أحج حج قران، ولكن أردت أن أعقد الإحرام بالتلبية وقلت لبيك اللهم لبيك، طب الإشعار أو التقليد ليس بواجب، ماذا؟ يكون مستحب، على أيضا ما صرح المحقق الحلي في الشرائع. إذن فحجي حج قران لأنه سقط الهدي، ولكن لم أحرم بالإشعار بل أحرمت بالتلبية، فحينئذ يكون الإشعار أو التقليد مستحب، ولذا إذا ما عملته مش مشكلة أبدا، فإنه لا يضر بماذا؟ لا يضر بكون حجي حج قران.
فلو أشعرت يستحب التلبية؟
فلو أشعرت لا، لم يقولوا هكذا مستحب التلبية، قال إذا لبيت مستحب الإشعار. ما في مشكلة، بس نعرف الحكم حتى نجمع بيناته. طبيعي بالنهاية عندهم دليل، يمكن يكون دليله الشهرة الفتوائية، قصدي مش دايما الدليل أنت تبحث أنه لازم يكون في رواية، يمكن يكون دليل هو مثلا نفترض الإجماع.
جاي.
عند الفقهاء القدامى كان الإجماع بنفسه حجة، طبيعي عندهم دليل الفقهاء، أصلا مش أنه طبيعي عندهم دليل، أصلا نقطع بأنهم لا يفتون إلا بدليل بغض النظر دليل وفاءنا ولا لا. ليس دائما رواية، هذه لازم نعرفها. إذا أكيد عندهم دليل، ولكن دليل هو مقتنع فيه، ممكن تكون رواية ممكن تكون غير رواية. استحباب استحباب مولانا، هذا نظير إذا كبرت تكبيرة الإحرام، مستحب تكبر 6 تكبيرات تانية، ولكن عقدت الصلاة
استحباب مش تكليف وإله ميلاد.
بلى،
ما إذا كل التكليف أسقط بالامتثال الأول؟
لا لا، الذي أسقط بالملاك الإحرام، ملاك الإحرام حصلته، الآن في ملاك استحباب للإشعار. بينما لو لم تكن أحرمت بالتقليد بالعقد بالتلبية وأردت أن تحرم بالإشعار، تكون حصلت ملاك الاستحباب وملاك الإحرام بنفس الإشعار أو التقليد. ما في مانع. هذا الأمر الثاني الذي حبيت أن أقف عنده. لنرجع إلى بحثنا، كان الكلام أنه عندنا 4 مسائل في النوع في الفصل الثاني. المسألة الأولى ماذا كانت؟ يجوز لمن حج ندبا، هذا متن اللمعة كان مفردا، إذا حج إفراد، العدول إلى عمرة التمتع اختيارا. إنسان حجه حج إفراد، حج ندبي، يريد أن يذهب إلى الحج ليحج ندبا، حج إفراد، أحرم من الميقات، بعد أن أحرم من الميقات أراد أن يعدل، أحرج حج إفراد من الميقات، أراد أن يعدل بنيته إلى أراد أن يعدل إلى عمرة التمتع، يجوز؟ يعني بده يبدل حجته إلى حج تمتع. قالوا أنه يجوز أن يعدل بنيته إلى حج التمتع. غاية الأمر اشترطنا شرط، ما هو؟ أنه بعد الطواف والسعي لا يلبي، لأنه إذا لبى كأنه جدد إحرامه، وإذا جدد إحرامه بعد ماذا؟
يتم
حج الإفراد، لأنه عليه من بعد أن يذهب إلى عرفات وهو، فالتحليل يكون في اليوم العاشر. مستند هذا الأمر كان رواية إسحاق بن عمار، قرأناها في الجلسة الماضية. هذا الكلام إلى هنا انتهينا. قيل والقائل ابن إدريس الحلي رحمة الله عليه قال هذه الرواية ضعيفة سندا. طبيعي ابن إدريس نحن نعلم بأنه لا يعمل بخبر الواحد، هذا من المشهورات عن ابن إدريس، إلا إذا كان طبعا محفوف بقرائن عنده، وإذا يعني في بعض الموارد إذا كان محفوف بقرينة، قرينة قطعية لابن إدريس، مش ضروري تكون قرينة قطعية، لأنه إذا كان محفوف بقرينة قطعية لابن إدريس يعمل بالخبر الواحد. أما الخبر الواحد مش محفوف بقرينة فلا يعمل به، خصوصا إذا كان في شخص مثل إسحاق بن عمار، على ما ذكرنا في الجلسة الماضية أنه على كلام الشيخ الطوسي أنه فطحي، مع غض النظر عن بعض الآراء الثانية بأن الشيخ الطوسي هذا اجتهاد منه. على أي حال، فإذا يكون الخبر ضعيف، وعلم أيضا على رأي الشهيد الثاني حيث لا يعمل بقول الفطحية فيكون الخبر ضعيف. طيب ابن إدريس ماذا قال؟ قال نجد على القاعدة، المدار في العدول وعدم العدول على النية، وبما أنه عدل بنيته من حج الإفراد إلى عمرة التمتع وبالتالي إلى حج التمتع، هذا كاف في العدول. طب لب بعد ذلك، الرواية إسحاق بن عمار ضعيفة، فإذا لا تصح للاستدلال. يبقى نحن ننظر على طبق القواعد الأخرى، التلبية ذكر من الأذكار، لبيك اللهم لبيك أنا جاهز يا الله عز وجل حتى أمتثل أوامرك ونواهيك، فيكون التلبية كقول الله أكبر سبحان الله والحمد لله والتسبيحات الأربع والصلاة على محمد صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد. يعني الذكر يضر أم لا يضر؟ الذكر بعد الطواف والسعي يضر أم لا يضر؟ التلبية ذكر من الأذكار، فكما لا تضر لا يضر التكبير والتحميد فلا تضر التلبية. وقلنا بيت القصيد أن رواية إسحاق بن عمار غير حجة، فإذا بعض أن أسقط هذه رجع إلى طبق القواعد، طبق القواعد يقتضي أنه حتى لو لبى تبقى عمرة التمتع قائمة لأنه عدل بنيته إلى عمرة التمتع.
يمكن التلبية الأولى هي الواجب يعني.
التلبية الأولى كانت بنية حج الإفراد، بعد ذلك عدل بنيته، قال تلك التلبية بدلت إلى ماذا؟ بقلبه بدل عدل بها إلى عمرة التمتع.
التلبية الثانية تقع ذكر مطلق،
ذكر مطلق، ذكر مطلق.
فلو نوى بها أن التلبية يعني الأولى إذا نسميها يعني تلبية الإحرام، فلو نوى بها أنها تلبية الإحرام،
الفرض أنه لم ينوي تلبية الإحرام،
تصح.
الفرض أنه لم ينوي فقط لبى، لم تكن لنية الإحرام الجديدة، ممتاز، هذا كلام حلو. لا اعتبار إلا بالنية، هذه عبارة كتابنا صح ولا لا؟ لا اعتبار إلا بالنية، ما المراد من هذه العبارة؟ فيها احتمالان، الاحتمال الأول هو اللي ذكرته، الاحتمال الثاني الذي أنت تشير إليه سيد، وهو الاحتمالان في المسالك ذكر الشهيد الثاني. جيد، نحن عندنا هكذا، لنفترض بهيد المرحلة الزمنية أحرم من الميقات، أحرم من الميقات بأي نية؟ كان بنية حجة الإفراد. بهذا المقطع الزمني عدل إلى عمرة التمتع، ثم هون طاف وسعى، ثم هنا لبى. جيد، هاي بحسب المقاطع الزمنية. لا اعتبار إلا بالتلبية شو يعني؟ ماذا يعني لا اعتبار إلا بالتلبية؟ فيها احتمالان، هو الشهيد الثاني يقول يوجد احتمالان. الاحتمال الأول ما ذكرنا، لا اعتبار إلا بالنية، يعني نية العدول، المدار على نية العدول، يعني على هذا المقطع الزمني، يعني هذه النية. الاحتمال الأول أن نطبق النية على هذا المقطع الزمني، يعني المدار بالعدول وعدم العدول عن حج الإفراد هو بنية الحاج، متى يعدل؟ في هذا المقطع الزمني، عدل من عدل إلى عمرة التمتع، المدار على هذه. طيب إذا انتهينا منه، يبقى التلبية، التلبية ذكر مطلق لا يؤثر، إذ المدار على النية ونية العدول هنا. هذا احتمال بالعبارة، وهو ظاهر عبارة الروضة بل أكثر من ظهور العبارة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا الاحتمال الثاني بالعبارة أنه لا اعتبار إلا بالنية، يعني عدول وعدم العدول، جيد، مرتبط بالنية. أي نية؟ الاحتمال الثاني يطبق النية على هذه، يعني عندما لبى المدار يرجع إلى الإفراد أو لا يرجع إلى الإفراد، أنه عند التلبية نوى عقد الإحرام الجديد أم لا، هذا اللي أنت بذكرته. إذن لا اعتبار إلا بالنية، والفرض أنه حين التلبية في هذا المقطع لم ينوي الرجوع إلى الإفراد بعد عمر التمتع، ولكن قال لبيك اللهم لبيك، يعني إعلان أنه جاهز يا الله عز وجل الآن، وليس عقد جديد وإحرام جديد بالتلبية. عبارة ابن إدريس قابلة للشرح هذا المعنى وقابلة للشرح هذا المعنى، ولو في عبارة هذا في المسالك قالوا عبارة الروضة طبق على هذه، هلأ بنقراها، ولكن كلا الأمرين بشو بيشتركوا؟ كلا الشرحين يشتركان في نقطة، وهي أنه 100% أن هذا الذي لبى هنا ماذا؟ لم يعقد نية جديدة للإحرام، مجرد تلبية من دون عقد نية. لكن هذا جهة الاشتراك، سواء شرحنا بالشرح الأول للاعتبار بالنية أو بالشرح الثاني، أكيد هيدا صاحبنا عندما لبى لم يعقد إحرام جديد، ولذا وقلنا هذا كله مرتبط بعد ماذا؟ إسقاط رواية إسحاق بن عمار عن الحجية، لأن رواية إسحاق بن عمار إن كانت حجة نقطة على السطر، كل هذا الكلام ما له قيمة. الإمام قال إن لبى رجع حج إفراد، وإن لم يلبى يبقى على عمرة التمتع. والتمسك بإطلاق كلام الإمام لبى مع تجديد نية وعدم تجديد نية نتمسك به. إذن بعد أن سقطت هذا هو الكلام. شهد نقرأ هذا المقدار. يقول: وقيل والقائل ابن إدريس لا اعتبار إلا بالنية. لماذا لا اعتبار إلا بالنية؟ اطراحا للرواية، الرواية ضعيفة طرحها، وعملا بالحكم الثابت. ما هو الحكم الثابت؟ هذا الحكم بالنية، هذا هو الذي قالوا لا اعتبار إلا بالنية، من جواز النقل بالنية. أنتم تقولون يجوز أن ينقل بالنية، والمفترض في هذا المقطع الزمني الثاني اللي كتبناه على اللوح نقل نيته إلى حج التمتع، طيب يبقى أنه لبى. يقول: والتلبية ذكر لا أثر له في المنع. جيد. ولا يجوز العدول للقارن. الآن كان كل الكلام بالنسبة لمين؟ بالنسبة للحج الإفراد. طب ماذا لو كان حج القران؟ ماذا؟ يقول: حج القران لا. لماذا؟ ما هو الدليل؟ تأسيا بفعل النبي لما دلت الرواية، بأن الروايات كثيرة، وبالجلسة الماضية قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة، عفوا من المدينة، أحرم من مسجد الشجرة، كان قد ساق الهدي معه، جملة من أصحابه لم يسوقوا الهدي، وقلنا منهم مين كان الثاني ما ساق الهدي. عندما دخل مكة كل من لم يسق الهدي معه قال اعدل إلى حج التمتع، وبالتالي يستطيع أن يحل. فاعترض الخليفة الثاني بأنه مش عارف شو إلى آخره. طيب النبي صلى الله عليه وآله لم يعدل، هذا يدل على أنه النبي لم يعدل وأمر بس حج الإفراد، فهذا شاهد على أن من حج بحج القران لا يستطيع أن يعدل حتى لو دخل مكة إلى عمرة التمتع. يقول: ولا يجوز العدول للقارن.
نستفيد من التأسي، نستفيد دليل التأسي.
إيه؟
حرمة في العدول والمنع.
المنع إيه؟
أصل التأسي.
هذا المنع.
هو
هذا في خصوصية. ما هي الخصوصية؟ الروايات، لأنه تتمة الروايات ما هي؟ قال لهم أن تعدلوا وأنا لو لم أسق الهدي لكنت عدلت، وليس مجرد من الفعل، وإلا الفعل عم تحكي مظبوط، الفعل دليل صامت، أكثر شيء يدل على الجواز ولا يدل على أنه إذا هو لم يعدل خب لعله يجوز العدول وهو لم يعدل. العدول جائز ولكن هو لم يعدل صح. لو كان فقط بهذا المقدار النبي لم يعدل فلا يصلح، لكن أمره من لم يثق بالعدول وهو لم يعدل، وقوله بالروايات لو لم أثق لكنت عدلت، كل هذا يدل على أن المقرن لا يحق له العدول. نعم، قد يكون من أجل كراهة العدول، مش ظاهر هيك، مش ظاهر هيك. لقلك ليش المكروه، المكروه في حكي بين العلماء بعلم الأصول ومنشأ كلامه، هل أنه يجوز أن يفعله المعصوم أو لا يجوز أن يفعله المعصوم؟ كثار بيقولوا يجوز أن يفعله إن كانت هناك مصلحة أهم، كما لو بيّن بأنه ماذا؟ بأنه ليس بحرام. هذا كأنه يستفاد منه تشريع مش بس مكروه، يعني كاحتمال موجود، ولكن المستفاد من ظهور الروايات كلها من أولها إلى آخرها، الروايات الواردة بهذا المورد في حج النبي عندما خرج بأنه لأنه قرن بعد لا يستطيع أن يعدل، لأنه ساق الهدي معه بعد لا يستطيع أن يعدل.
لولا أن
هذا يستفيد.
مثلاً أمر بالإعدام عن الفاضل هذا الأمر لا يدل على الوجوب، فهو في مقام بيان الاستحباب.
آه بالنسبة للآخرين ولا لإله؟
السياق هو نحن بسياق الآية والرواية، هو كيف على فعل الحج نعلمه الحج من جهة أمر بالعدول ولم يكن الأمر بالعدول واجبا، وقال بالنسبة للقران أنه لو كان هكذا عدلت إلى تمتع. كيف نحن نستفيد من الحرمة ولا نستحبه؟ نستفيد ما بدل لا استحبه ولا
نستفيد الحرمة، نستفيد أول شيء بالنسبة إلى لم يقرن جواز العدول، صح ولا لا؟ اللي ما ساق الهدي هذه التهينة منها بيستفاد منها جواز العدول. نجي هل إلى فعل النبي كأنه المستفاد من الروايات كلها بأنه لو لم يقرن لعدا إلى التمتع وكأنه كان حج التمتع أفضل. ولذا بالجلسة الماضية مرأت شغلي يعني أنه ببعض الروايات موجود بأن حج التمتع كأنه شرع في ذلك الوقت، ولذا قال لو كنت أعلم أنه ما كنت عملت هيك. فهذا يدل على أنه مدح اللي هو التمتع أفضل غاية الأمر الذي منعه من العدول إلى التمتع أنه ساق الهدي، كأنه هذا يستفاد من الرواية بيطلع. وإلا نعم لو كنا من دون هاي القراءة الخاصة بهيدا المورد لأن فعل النبي في حد نفسه أكثر شيء لا يدل بمثل هيك موارد، إذا فعل شيء لا يدل على أنه ممنوع أن يفعل شيء آخر. قال ولا يجوز العدول للقارن، ما هو الدليل؟ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله حيث بقي على حجه لكونه قارنا وأمر من لم يسق الهدي بالعدول. طبعا في احتمال تكون العبارة دليلان، يعني الدليل الأول التأسي والدليل الثاني وأمر من لم يسق الهدي بالعدول، واحتمال لا بالعبارة يكون المركب هو الدليل، يعني تأسيا به حيث هو لم يعدل بالوقت الذي طلب من الآخرين العدول. جيد. وقيل لا وقيل جيد. الآن لنرجع إلى أصل ما ذكرناه في المسألة الأولى. قال يجوز لمن حج ندبا مفردا العدول، خصص جواز العدول إلى عمرة التمتع بماذا؟ بحج الإفراد الندبي. قلت أنا بدي حج استحباب، وصلت إلى الميقات، عقدت النية على حج الإفراد. طب ماذا لو كان حجا واجبا؟ والوجوب على نحوان، تارة يكون وجوب تعييني لحج الإفراد كما لو كان إنسان مكي، فالإفراد معين يعني مقابل التمتع، وتارة يكون وجوب تخييري كالنذر المطلق. تعرفوا قلنا من نظر نظر مطلق لله علي أن أحج معينا يجوز لي الإفراد. أو مثال آخر للوجوب التخييري، ما لو كان عنده منزلان الحج، واحد في مكة واحد خارج مكة، يعني واحد داخل 48 ميل واحد خارج 48 ميل، يسكن في هذا نصف السنة بالصيف ويسكن في هذا في الشتاء، هذا ماذا يحج؟ كيف؟ قالوا مخير بين الإفراد. وسيأتي هذا التصريح على هذا الأمر سيأتي إن شاء الله ببعض المسائل الآتية. طيب الآن السؤال هنا عنونت المسألة بحج الإفراد الندبي أنه يجوز له العدول إلى عمرة التمتع. السؤال الجديد ماذا لو كان حج الإفراد واجب، وماذا لو كان واجب تعييني أو تخييري؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز العدول عن حج الإفراد مطلقا كان ندبا أم واجبا، والوجوب كان تعيينا أم تخييرا، فإنه في كل هذه الموارد بعد أن أحرم لحج الإفراد يجوز له العدول بعد ذلك إلى عمرة التمتع. ما هو الدليل؟ قالوا إطلاق الروايات وإطلاق رواية النبي اللي أمروا ماذا؟ كل من لم يسق الهدي من دون تفصيل، قال من لم يسق الهدي فليعدل، يعني المفرد فليعدل سواء حجه كان حج ندبي أم استحبابي، معين أم غير معين. ولعل بعض الروايات صرحت أنه حتى لو كان واجب. الشهيد الأول يقول قوي، هذا القول الثاني قوي، الشهيد الأول يقول هذا القول الثاني قوي مولانا، إطلاق الروايات مقدم فيجوز العدول مطلقا من الإفراد إلى التمتع. الشهيد الثاني بيعجبه هالكلام لكن يقف أمام إشكال، وهو ما هو هذا الإشكال؟ المفترض أننا مين أننا؟ يعني الشهيد الأول والشهيد الثاني والمشهور. قالوا المفترض أننا نقول، ليش قالوا؟ المفترض أننا نقول بماذا؟ بما تقدم سابقا. ماذا قلنا سابقا؟ وليس لمن تعين عليه نوع بالأصالة أو العارض العدول إلى غيره على الأصح. قلنا التمتع لا يستطيع أن يعدل إلى غيره بلا إشكال بالإجماع، والإفراد والقران لا يستطيع أن يعدل إلى التمتع على هو عبر وعليه الأكثر. إذن نحن من أي جماعة؟ تذكروا لنا العدول الابتدائي والعدول شو في الوسط يعني بعد الإحرام. بالعدول الابتدائي هذا كان مطلبنا سابقا، قلنا من تعين عليه نوع لا يستطيع أن يعدل. طيب الآن تقول يا صاحب القول الثاني يجوز العدول مطلقا، كان حج ندب أم واجب، كان الوجوب تخييري أم تعييني؟ سؤال، حتى في الوجوب التعييني لحج الإفراد المفترض أنك تقول أن العدول الابتدائي لمن تعين عليه حج الإفراد لا يستطيع أن يعدل ابتداء، يعني يقف في الميقات يقول أحرم، هو تعين عليه إفراد كما لو نذر حج الإفراد لا يستطيع أن يعدل إلى حج التمتع. فما عدا عما بدا، لماذا منعته من العدول الابتدائي وجوزت له العدول بعد الإحرام؟ يعني أحرم لعمرة لحج الإفراد المتعين عليه، بعد أن أحرم بثلاث ساعات قال الآن أريد أن أعدل إلى حج التمتع، قلتم له أحسنت بارك الله فيك يجوز لك العدول. من الميقات تمنعه من العدول يعني الابتداء العدول واستمرارا تجوز له العدول. الشيء الثاني يقول أنا عند هذا الإشكال، عندي هذا الإشكال، يقول ولهروب من هذا الإشكال حل بعض العلماء المشكلة بهذه الطريقة. كيف؟ قالوا نجوز العدول في مورد ولا نجوز العدول في مورد. ما المورد الذي لا تجوز فيه العدول؟ وقبل أن أكمل، لا نجوز العدول لا ابتداء ولا بعد الإحرام. ما هو هذا المورد الذي لا تجوز به العدول لا ابتداء ولا بعد الإحرام؟ قالوا فيما لو كان حج الإفراد متعين. إذا تعين حج الإفراد نمنع العدول الابتدائي والاستمراري، خلاص حج الإفراد من الأول للأخير. إلا لضرورة. هلا من لك هالرواية لأنه جمعوها مع رواية ثانية. انظر جيد، قالوا هكذا. أما إن لم يتعين سواء كان ندبي لأنه في الندب لا يتعين، أو كان واجبا بس عنحو الوجوب التخييري يجوز له العدول ابتداء واستمرارا. فإذا عملنا بالرواية لكن في مورد الندب والوجوب التخييري.
هذا كلام أنا فقط النقاط، أما داخل مكة
ما في فرق. لا، خارج الميقات يعني العدول الابتدائي، داخل مكة يعني العدول الاستمراري. ففي هذا المورد نجوز العدول الابتدائي يعني في مورد الندب والوجوب التخييري أصحابه. وهذا الوضع بيقول الشهيد الثاني عن هذا وهو وجيه، يعني هذا القول بيعجبه للشهيد الثاني، بأنه إذا لا نقول ممنوع العدول أبدا ولا نقول جواز العدول بكل الموارد، إنما نفصل بين وجوب التعيين لحج الإفراد فنقول لا يجوز العدول لا من الأول من حين الميقات ولا بعد ذلك، وبين الوجوب التخييري عدم التعيين سواء كان ندب أم كان وجوب تخييري فنقول يجوز العدول من الميقات ومن
بقاء.
طبعا
تعيين هو بالنذر، يعني
شو
تعيين بسبب النذر؟
ممكن بالنذر وحدة، مثال النذر، ومثال تاني كما لو كان مكة
هو المقصود.
لا، ممكن نذر مثل هون واحد قال لله علي أنا حج الإفراد، وممكن يكون مكة تعين عليه حج الإفراد من دون نذر. المهم تعيين، إن كان تعيين نمنع من العدول الحدوثي والبقائي، وإن لم يكن تعيين سواء كان عن نحو الندب أو الوجوب التخييري نجوز العدول الابتدائي والاستمراري. وهلأ في نقطة زايدة يعني ما ذكرتها كان لازم أذكرها، هو إنه والقول نحن شو كان الإشكال منشأ إن هذا اختيار بعض العلماء الذي قلنا وجيه، لكن قبله إن كان في إشكال. ما هو الإشكال؟ كيف تجوزون العدول استمرارا وتمنعون العدول كيف تجوزون العدول استمرارا وتمنعون العدول ابتداء؟ والحال هيدي الكلمة بقتهم، والحال أن إذا جاز العدول فالابتدائي أولى من الاستمراري. لماذا الابتدائي أولى من الاستمراري؟ لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة. هيدي العبارة شو بتدل؟ بتدل على أنه إذا عقدت على شيء أتمه، طب إذا عقدت على الإفراد أتمه. والحال أنتوا قلتوا إذا عقد على الإفراد فيما يتمه، بس أما من البداية ممنوع إذا كان إفراد يعدل إلى التمتع، بس إذا عقد إفراد بيجوز تمه. فإذا إذا قلنا بالعدول العدول الابتدائي أولى. لماذا؟ لأن الاستمرار ممكن يجي واحد يقول أنا أمنع من الاستمرار لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله.
أتم الحج على كل حال أتم
نعم لذا قلنا أولى، هذه أولويته، مش عم نقول أنه 100%، عم نجيب شاهد على أنه تجويز العدول الاستمراري من الإفراد إلى تمتع ومنع العدول الابتدائي من الإفراد والتمتع تقف الآية هيدي أمامه لا أقل وقوف بنسبة 70%. جيد؟ فإذا الخلاصة، الخلاصة إلى الآن كل ما قلناه بأنه حج الإفراد الندبي يجوز العدول، ذهب بعض العلماء وقالوا حج الإفراد الواجب أيضا يجوز فيه العدول. ما هو الدليل؟ إطلاقات الروايات المجوزة، إطلاقات الروايات. الشهيد الأول يقول وهو قوي، الشهيد الثاني يقول ما قوي، بس المشكلة أنه يقف أمامه إشكال، وهو جوزت العدول في مرحلة البقاء ومنعته من العدول في مرحلة الحدوث. والحال أنه العدول بالحدوث في نكتة أولوية من العدول في مرحلة البقاء، وهي قوله تعالى، وهي قوله تعالى أتم الحج والعمرة لله. ولأجل هذا الإشكال ذهب البعض وقال فصل بين تعين حج الإفراد فنمنع من العدول حدوثا وبقاء، وعدم التعين سواء كان وجوب ندبي أم وجوب تخييري فنجوز العدول حدوثا وبقاء. وبهذا نكون قد جمعنا بين الأدلة، أي أدلة؟ الروايات التي جوزت للمفرد العدول، والروايات التي قالت بأن من تعين عليه نوع فلا يستطيع أن يعدل. فهذه تعين عليه نوع، يعني نوع الإفراد إذا كان متعين لا يستطيع أن يعدل، والتي جوزت العدول نقول في غير مورد التعيين. بقي شيء أتركه آخر شيء للعبارة حتى خلص. وقيل لا يختص جواز العدول بالإفراد المندوب، بل يجوز العدول عن الحج الواجب أيضا سواء كان متعينا، لم يذكر أمثلته، أنا ذكرت مثلان، متعينا كما لو كان مكيا أو كما لو نذر حج الإفراد، أم مخيرا يعني وجوب تخييره بينه وبين غيره، مخير بين الإفراد والتمتع. مثل شو وجوب تخييره؟ مثلان كالناذر مطلقا، يعني عنده نذر مطلق فإنه يجوز له هذا وهذا. مثال آخر وذي المنزلين المتساويين، منزل بعيش فيه 6 أشهر بمكة، منزل 6 أشهر بر. ما هو الدليل على جواز العدول حتى عن الحج الواجب؟ لعموم الأخبار الدالة على الجواز، كما أمر به النبي صلى الله عليه وآله من لم يسق من الصحابة من غير تقييد بكون المعدول عنه مندوبا أو غير مندوب. يعني ما قال لهم من حج حج إفراد مندوب فليعدل، ومن حج حج إفراد واجب فلا، ما مطلقا قال لهم اعدله، فنتمسك بالإطلاق. الشهيد الأول يقول وهو قوي، الشهيد الثاني ما عنده مشكلة، لكن في إشكال، لكن فيه سؤال الفرق بين جواز العدول عن المعين اختيارا، يعني العدول بين جواز العدول عن المعين شو يعني؟ يعني العدول الاستمراري، كيف تجوزون العدول في مرحلة الاستمرار يعني بعد عقد الإحرام اختيارا، وعدم جوازه ابتداء، وعدم جواز العدول ابتداء. لماذا؟ بل ربما كان الابتداء أولى للأمر بإتمام الحج والعمرة لله. فهذا هو الإشكال. يقول ومن ثم، يعني لأجل هذا الإشكال خصه بعض الأصحاب، يعني خص العدول، خصه ضمير خصه يرجع إلى العدول. قال بعض الأصحاب العدول خاص بصورة دون صورة، خصه، خص العدول بعض الأصحاب بما إذا لم يتعين عليه الإفراد، مع غض النظر كان حتى لو كان واجب بس ممنوع يكون معين. ولذا هالعبارة بتشمل الندب والوجوب التخييري، بما لم يتعين عليه الإفراد وقسيم الإفراد الذي هو القران. مثل شو لم يتعين؟ مثلان كالمندوب والواجب المخير، انتهينا. طب ماذا لو كان معين؟ البيع عليك. أما لو كان معينا فلا يجوز له العدول لا ابتداء ولا استمرارا. طب ماذا لو كان مندوب أو واجب مخير؟ يجوز له العدول حدوثا وبقاء. طب لماذا قالوا بهذا التفصيل جمعا بين ما دل على الجواز مطلقا، يعني جواز العدول مطلقا، وما دل على اختصاص كل قوم بنوع؟ جيد. شهيد الثاني ماذا تقول؟ وهو أولى، هذا التفصيل أولى، بس أولى بشرط أنه نحن من القول، مش قبل شوي قلت لكم أننا نقول بناء على أننا نقول بأنه إذا تعين ممنوع العدول، أما لو كنا من أنصار القول بأنه يجوز العدول اختيارا حتى من تعين عليه، انتهينا. فش إشكال نجوز العدول حدوثا يعني بيصير قول الشهيد الأول وهو أرجح، يلي هو يجوز العدول ساعتها بلا إشكال مطلقا، لأنه استمرارا لأننا جوزنا العدول ابتداء ولذا لا يقول وهو أولى إن لم نقل بجواز العدول عن الإفراد إلى التمتع ابتداء. يعني ماذا لو كنا نقول بجواز العدول عن الإفراد إلى التمتع ابتداء؟ ما هوش بداية، يعني ساعتها نقول بقول الشهيد الأول وهو قوي. لماذا؟ لأنه يعني الحج إفرادا يجوز العدول استمرارا مطلقا، كان مندوب أو واجب، واجب معين أو مخير. لماذا؟ لأنه نجوز العدول ابتداء مطلقا. إن لم نقل بجواز العدول عن الإفراد إلى التمتع ابتداء. هذا والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.